بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول في الآداب للإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد بن مبيريك الردادي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي في فصول في الآداب: فصل. والمصافحة مستحبة بين الرجلين.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في مدارسة هذا المتن، وهو فصول في الآداب. يقول رحمه الله: فصل. والمصافحة مستحبة بين الرجلين. المصافحة مستحبة بين الرجلين، من كمال السلام ومستحباته أن الإنسان يصافح أخاه بيمينه، وقد جاء في ذلك أحاديث عديدة، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي الخطاب قتادة ابن دعام السدوسي رحمه الله قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وعند أبي داود في سننه عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان يتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ ينحني له إذا لقيه، يعني من باب التقدير والاحترام. قال: لا. قال: أفيلتزمه يقبله ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وحسنه غير واحد من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني وغيره. إذن الحديث الأول أنه من سنن الصحابة رضي الله عنهم، التي أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام عليها، بل وحثهم عليها. وحديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقيا تصافحا غفر لهما قبل أن يفترقا. وهذا لا شك أنه فضل عظيم لهذا العمل المستحب، وهو المصافحة. في الحديث الثالث، أنس رضي الله عنه يقول: قال رجل: يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. وهذا للأسف موجود عند بعض الناس، يظن أن هذا الانحناء لمن يحبه أو من يعظمه أن هذا من باب الإكرام له، وهذا محرم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عنه. فلذلك إذا ما رأيت أحدا يفعل ذلك فاقرأ عليه هذا الحديث لعله أن يعني أن يتعظ ويترك. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ التزام معانقة ويقبله؟ قال: لا. طبعا هذا في غير الحالات من السفر ونحو ذلك التي جاءت فيها المعانقة، لكن نستفيد من هذا الحديث أنه ليس كل مرة نتلاقى فيها مع أصدقائنا أو أقاربنا نلتزمهم التزام القادم من السفر أو الذاهب في سفر كما يفعل بعض الناس، كل ما التقى جماعة من أصدقائه عانقهم. إذن هذا لا يحدث إلا نادرا، ولا يحدث إلا لأسباب، لطول عهد كما يقول العلماء أو لسفر أو لنحو ذلك. أما أن تتخذ كسنة المصافحة فهذا الحديث ينهى عنه. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. قال: نعم. وجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة، وهذا عند أبي داود في إسناد صحيح. قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. إذن من المستحبات ومن كمال السلام أن الإنسان إذا لقي أخاه أن يسلم عليه وأن يصافحه لكن إذا كان قريب عهد خرج من الباب ورجع فهذا لا يشرع في حقه أنه يصافحه في كل مرة، إنما يشرع في حقه السلام كما مر معنا في الدرس الماضي، أن ذاك الرجل الذي سلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب ثم رجع فسلم ثم ذهب فرجع فسلم. أما المصافحة هذه لم ترد في العهد القريب، يكون قريب الآن جاء فيصافح، هذه لم ترد في هذا. يقول العلامة العثيمين رحمه الله: قال: المصافحة هل يسن للرجل إذا لقي أخاه أن يصافحه؟ والجواب: نعم، يسن له ذلك، لأن هذا من آداب الصحابة كما سأل قتادة أنس، يعني في الحديث الذي سبق. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهذا يدل على فضيلة المصافحة إذا لاقاه، وهذا إذا كان لاقاه ليتحدث معه أو ما أشبه ذلك، أما مجرد الملاقاة في السوق كما كان فما كان هذا من هدي الصحابة، يعني إذا مررت بالناس في السوق يكفي أن يسلم، فما كان هذا من هدي الصحابة إذا مررت بالناس في السوق، يعني أنهم يصافحون كل الناس، إنما وهو ماشي يسلم: السلام عليكم، السلام عليكم. قال: وإذا كنت تقف إليه دائما وتتحدث إليه بشيء فصافحه. قال: وأما الانحناء عند الملاقات أو المعانقة أو الالتزام فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك أن انحني؟ قال: لا. قال السائل: أيلتزمه ويعانقه؟ قال: لا. قال: فإذا لاقاه فإنه لا يلتزم، أي لا يضمه إليه ولا يعانقه ولا ينحني له، والانحناء أشد وأعظم، لأن فيه نوعا من الخضوع لغير الله، بمثل ما يفعل لله في الركوع، فهو نهي عنه، ولكن يصافحه وهو كاف، إلا إذا كان هناك سبب فإن المعانقة أو التقبيل لا بأس به، كأن كان قادما من سفر أو نحو ذلك. فإن قال قائل كيف يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينحني له، هذه شبهة يريدها الشيخ ويرد عليها. قال مع قول الله تعالى في إخوة يوسف لما دخلوا عليه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال فالجواب عن هذا أنه في شريعة سابقة، وشريعتنا الإسلامية قد نسخته، يعني هذا إذا كان من باب التحية للملوك والمعظمين الشريعة يوسف عليه السلام فإن في شريعتنا قد نسخ. قال ومنعت منه، فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد وإن لم يرد بذلك العبادة أو ينحني، فإن الانحناء منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قابلك أحد يجهل هذا الأمر وانحنى فانصحه وأرشده، قل له هذا ممنوع، لا تنحني ولا تخضع إلا لله وحده. نعم.
قال رحمه الله ولا يجوز مصافحة النساء الشواب لأن ذلك يثير الشهوة.
نعم، قال ولا يجوز مصافحة النساء الشواب. الشواب جمع شابة كما سبق، فإن هذا يحرم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، رواه الطبراني وصححه الألباني. والفقهاء متفقون على أن الشابة المرأة الشابة لا يجوز مصافحتها ولمسها، هذا بالاتفاق. إذن عندنا النص وعندنا أيضا اتفاق المذاهب على ذلك، فكلهم متفقون على أنه لا يجوز. لماذا خص الشابة؟ لأن غير الشابة وقع فيه شيء من الخلاف، فبعض العلماء يسهل في هذا الأمر، وإن كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما، حديث عام، والحديث الآخر ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة أيضا حديث عام، وكانوا يأتوه الصحابة رضي الله الصحابيات رضي الله عنهن ويبايعهن البيعة الإسلامية الشرعية ولا يصافح أحدا، يكون بالإشارة وبالكلام فقط. هذا كله يرجح عموم هذا التحريم على الكبيرة أو الشابة، والشابة كما ذكرت لكم باتفاق المذاهب، لكن الكبيرة قالوا لأنه ليس فيه فتنة وكذا وكذا فأخرجوه بمخارج، لكن النص والنصوص التي جاءت في هذا تأبى هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس الواليات لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام.
نعم، ولا بأس بالمعانقة، لكن المعانقة على وجهها حين السفر حين بعد العهد ونحو ذلك، لكن كل ما يلتقيه يعانقه فهذا ليس بمشروع، كما في الحديث الذي مر معنا حديث أنس رضي الله عنه. قال وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل، أكملت هذا، من يكون من أهل العلم أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام. إذن عندنا المسألة الأخرى ما يتعلق بتقبيل اليد، جاء في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات. وفي آخر الحديث: فقبلا يديه ورجليه وقالوا: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي بإسناد صحيح. ذهبوا وسألوه عن 9 علامات أنهم في التوراة. تعلمون أن اليهود وأهل الكتاب عموم واليهود خاصة يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما أخبر الله بذلك. ولذلك من كفر من اليهود إنما كفر حسدا، واليهود أو بني إسرائيل كانوا في الأصل في مصر، وكان قصة فرعون وموسى معروفة في مصر، ثم بعد ذلك انتقلوا مع موسى إلى بيت المقدس. ثم بعد ذلك لما علموا من إخبار موسى وما جاء في التوراة أن نبي آخر الزمان سيأتي في حرة بين نخل، جاءوا إلى هذه الأماكن الموجودة، فذهبوا إلى خيبر، ذهبوا إلى يثرب، إلى المدينة، فبقوا هناك فيعلمون ذلك. فعندهم علامات سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عليها فآمنوا، ومن شدة يعني فرحهم بذلك قبلوا يديه ورجليه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنه أقرهم صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه في حديث رواه أبو داود قال: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي، يعني لأنه جاء من سفر. إذن ما يتعلق بالتقبيل ونحو ذلك فهذا يعني لا بأس به، لكن ليس لأي أحد، كما ذكر هنا، قال: لأهل الدين، كبير السن، وأول من يدخل في هؤلاء أيضا أو من أوائلهم الوالدان أيضا، فلهما التقدير والاحترام إلى غير ذلك. يقول العلامة العثيمين رحمه الله عن فعل اليهوديين: قال: فأقرهما على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي هذا جواز تقبيل اليد والرجل للإنسان الكبير الشرف والعلم، كذلك تقبيل اليد والرجل من الأب والأم وما أشبه ذلك، لأن لهما حقا، وهذا من التواضع. ثم قال أيضا رحمه الله: قال: الناس الآن يستنكرون تقبيل اليد أكثر من استنكارهم تقبيل الرأس، وهو لا فرق بينهما، لكن الذي ينتقد من بعض الناس أنه إذا سلم عليه أحد مد يده إليه وكأنه يقول: قبل يدي، يعني هو الذي يبادر، لا تكون فضيلة من الذي يسلم ويقبل، لا، هو يأتي ويرفع يده. قال: فهذا الذي يستنكر، ويقال للإنسان عند حينئذ: لا تفعل. أما من يقبل يدك تكريما وتعظيما أو رأسك أو جبهتك فهذا لا بأس به، إلا أن هذا لا يكون في كل مرة يلقاك، لأنه سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك: إذا لاقى الرجل أخاه أينحني له؟ قال: لا، يقبله ويعانقه. قال: لا، قال: يصافحه. قال: نعم. قال لكن إذا كان لسبب فلا بأس للغائب. ولهذا يعني ذكر حديث زيد بن حارثة حب رسول الله رضي الله عنه. الشيخ الألباني رحمه الله له تفصيل في قضية تقبيل اليد. يقول رحمه الله: وأما تقبيل اليد ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية: ألا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قبلت يده فإنما كان ذلك على الندرة، وما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة كما هو معلوم من القواعد الفقهية. قال ثانيا: ألا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه كما هو الواقع من بعض المشايخ اليوم. ثالثا: قال ألا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة كسنة المصافحة، فإنها مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، وهي سبب تساقط الذنوب المتصافحين كما روي في غير ما حديث واحد، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنه جائز. يعني يأتي ويقبل الرأس أو يقبل اليد ثم هو لا يصافح فتفوت عليه هذه السنة، تفوت عليه هذه السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها من الأجور يغفر له حتى الذنوب إلى آخره مما سبق ذكره من الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء.
نعم. يقول: ويستحب القيام للإمام، وخص العادل يعني ليس الظالم، إنما هو المقصود به العالم، كما في حديث سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. قال: والوالدين أيضا يقام لهم. قال: وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء، لأن هذا من باب الإكرام والاحترام، فلا يخص إلا هؤلاء. أما ما يتعلق بالقيام فهناك تفصيل جاء للعلماء فيما يتعلق بالقيام. يقول الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والقيام ثلاثة أقسام كما قال العلماء. القسم الأول: أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم، يعني يكون جالس وهذا قائم لا يجلس. قال: كما تعظم العجم ملوكها وعظماءها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كره من الصحابة أن يقوموا ونهاهم أن يفعلوا معه كما تفعل العجم الروم وفارس. قال: فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا لما صلى بهم قاعدا، يعني حتى لما جاءه العذر من مرض صلى الله عليه وسلم ولم يستطع الصلاة قياما صلى قاعدا، أمرهم أن يصلوا قعودا. حتى في هذه الحال كره أن يقوموا وهو جالس صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا. ولما قاموا قال: كدتم أن تعظموني كما تعظم الأعاجم رؤساءها. قال القسم الثاني: أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة بل لمجرد التعظيم، يعني ما يقوم للمصافحة أو ليقابله ما التقى به، لا، يريد يقوم هذا الرجل فهو قام أيضا تعظيما إذا ما دخل على المجلس أو إذا مر بمكان أو إذا أراد الخروج من مكان، يقومون من باب ماذا؟ التعظيم. قال: فهذا أقل أحواله أنه مكروه، أقل أحواله أنه مكروه. لماذا؟ قال: كان الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم لما يعلمون من كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام. إذن من قام لغير حاجة مجرد التعظيم فقط يقوم، لا لسلام لا مصافحة لا غيره، فقط مجرد التعظيم، هذا أقل أحواله يقول الشيخ الكراهة. قال: القسم الثالث أن يقوم مقابلا للقادم ليصافحه أو يأخذ بيده ليضعه في مكان أو ليجلسه في مكانه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به بل هو من السنة، من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام لفاطمة وأجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابنته فاطمة. إذن من يقوم لأجل المصافحة قال أو أن يجلسه أو لحاجة يعني معه لا مجرد التعظيم فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. وهنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سئل رحمه الله قال: عن النهوض والقيام الذي يعتاده الناس من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر هل يجوز أم لا؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل أو يتأذى باطنا، يعني إذا جلس قعد هذا يخجل ويتأذى، لماذا ما هذا لا يحترمني أو نحو ذلك. قال: وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت. لماذا؟ لأن هذا يجهل بعض السنة فيما يتعلق بالنهي عن القيام لأجل القيام فقط. قال: وأيضا المصادفات في المحافل وغيرها وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض والانخفاض هل يجوز ذلك أم يحرم؟ فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعا ليس فيه له قصد هل يحرم عليه أم لا؟ أم لا يجوز ذلك في حق الأشراف والعلماء وفي من يرى مطمئنا بذلك دائما هل يأثم على ذلك أم لا؟ وإذا قال سجدت لله هل يصح ذلك أم لا؟ قال رحمه الله: لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه مر قاموا، هذا ليس من عادة الصحابة رضي الله عنهم ولا من ما حثهم عليه صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه. قال: كما كلما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه لما حصل ما حصل لبني قريظة، وقالوا يحكم بنا سعد بن معاذ، فجاء سعد رضي الله عنه وكان مصابا فحكم بأن يقتل رجالهم ويسبى نساؤهم وأولادهم. قال: والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع، يعني أمير أو عالم أو غير ذلك، ألا يقر ذلك مع أصحابه، لا يسكت إنما ينهى. قال: بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد، يعني ليس كل ما يرونه. قال: وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن. وإذا كان من عادة الناس إكرام الجاء بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له. يعني إن كان هذا جاهل ولا يدري، أنت تقوم له حتى لا يأتي في نفسه شيء، يظن هذا قليل أدب، هذا لا يحترمني، وهو جاهل بالسنة، فمن باب إصلاحه وعدم البغضاء والشحناء يعني يدار في مثل ذلك إلى أن يعلم. قال: وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد. يعني هذا الحديث يقوم له وهو قاعد، يريدهم قائمين وهو قاعد، ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء. ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له. قال: والقائم للقادم سواه في القيام، يعني هو مثل هذا قائم وهذا قائم، بخلاف القائم للقاعد، هذا قاعد وهؤلاء يقومون على رأسه، هذا الذي فيه يعني تعظيم منهي عنه، ويتنزل عليه هذا الحديث كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه صلوا قياما، قال: أمرهم بالقعود، وقال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا. وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يشتبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. قال: وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم، والاجتهاد عليه بحسب الإمكان، فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة، وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة الراجحة، فإنه يدفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. إذن هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بالقيام، مجرد القيام كما سبق تفصيله، والتفريق بين من قام له الناس وهو قاعد، وبين من قام له لمقابلته ملاقاته غير ذلك. ثم تكلم رحمه الله عن الانحناء عند التحية، قال: فينهى عنه، كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحني له قال: لا، ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل، وإن كان هذا على وجه التحية في غير شريعتنا، كما في قصة يوسف. يعني في شريعة يوسف عليه السلام كانوا يسجدون تحية. قال: وخروا سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. قال: وفي شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله، بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضها لبعض، فكيف بالركوع والسجود؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في النهي عنه. كذلك من الركوع الذي نهى العلماء عنه لهذه الأحاديث، بعض الناس إذا قبل يد أبيه أو يد العالم أو يد غيره ماذا يفعل؟ يفعل هكذا كالساجد على يده، وهذه يسميها العلماء السجدة الصغرى، وهذه لا تجوز. يسموها العلماء ماذا؟ السجدة الصغرى، ويفعلونها بعض الناس من باب الاحترام، وهذا لا يجوز. الاحترام يكون لكن لغير ما هو منهي عنه، إن كان مجرد الانحناء قد نهي عنه فكيف بهذا السجود؟ هذا موجود عند بعض الناس في بعض المناطق، يوجد عندهم مثل هذا الأمر، يفعلونه مع كبار السن ونحو ذلك، فهذا قد نبه العلماء ويسمونه السجدة الصغرى. سأل الله السلامة والعافية. طيب تفضل.
قال رحمه الله: فصل. وينبغي للإنسان ألا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه.
نعم. قال: وينبغي للإنسان ألا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه. إذا أرادوا الدخول في سرهم أو نحو ذلك فإنهم لا يدخلوا فيه. لماذا؟ لأنهم لا يريدون هذا ويكرهونه، لأنهم لا يريدون هذا ويكرهونه. وما هو السر؟ السر هو ما يقع خفية بينك وبين صاحبك، ما يقع خفية بين اثنين ولا يريد أن يفشيه، هذا السر. كيف يعلم الإنسان أنه سر؟ يعلم إما بقول أو بقرينة، إما بقول أو بقرينة فعلية ونحو ذلك. فمثل القول أن يقول له: لا تحدث بهذا أحدا، هذا سر ولا تحدث به أحدا. ومثل القرينة الفعلية أنه إذا حدثك بدأ يلتفت، يعني هل يرى أحد موجود أو لا، فأنت تعلم أنه يكره أن يطلع عليه أحد، تعلم من هذا الفعل أنه يكره أن يطلع عليه أحد، فلا يجوز والحالة هذه أن يفشي هذا السر. ولا يجوز لمن لم يدخل في هذا السر أن يأتي ويكون فضوليا ويدخل ويحشر نفسه في هذا السر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ثم ينشر سرها. هذا من أشر الناس عند الله، خاصة ما يقع بين الزوجين من الأمور التي تكون في البيت. هذا الحديث نص في أنه من كبائر الذنوب أن تفشي المرأة سر زوجها عند الناس، أو يفشي الرجل سر زوجته عند الناس. فعلى الرجل وعلى المرأة، على الزوج وعلى الزوجة، أن يحفظ كل منهما سر الآخر، وأن لا يطلع غيرهما عليه، لهذا الحديث العظيم الجليل. وعن ثابت البناني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر، قلت إنها سر. ماذا قالت هذه الأمة الموفقة؟ قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. ثم قال أنس وهو يحدث ثابت قال والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. ثابت البناني من تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه. إذن هذا فيه حث على حفظ السر، فيه حث على حفظ السر، وأن الإنسان لا يفضي بالسر. وهذا فيه أيضا يعني مثال يقتدى به، أن أنس رضي الله عنه وهو صبي وهو صغير ذهب لأمه سألته قال هذا سر؟ ما قالت خبرني لا تخبر غيري أنا أمك كما تفعل بعض يفعلن بعض النسوة أو بعض الرجال، تعال أنا أبوك تعال أنا أمك أخبرني ماذا قالوا لك من السر. لا، حفظ السر، بل هي أكدت عليه قالت لا تخبر بذلك أحدا. وهكذا ينبغي على الأم وينبغي على الأب أن يربي أبناءهم على حفظ الأسرار. وهذا السر وما يكون بين الناس، إذا جاء إنسان يريد أن يستمع إليه ففيه وعيد عظيم. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل. والشاهد الذي يأتي بعده الجملة التالية ومن استمع إلى حديث وهم له كارهون أو يفرون منه، يبتعدون عنه ما يريدونه يسمع. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يكرهون سماعه أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك الرصاص المذاب، رصاص يذاب من الحرارة فيؤتى إلى هذا المتصنت على الناس ويصب فيه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا فيه تحذير شديد، فيه تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم للذي يتسمع أخبار الناس وكلام الناس وهو يعلم أنهم يكرهون ذلك أو يبتعدون عن الناس حتى لا يسمع إليهم. يقول الشيخ ابن عثيمين كما يفعل بعضهم، يرى اثنان يتكلمان في المسجد قال ماذا يفعل هذا؟ يأتي بمصحف ويجلس بجانبهم ويحرك عينيه كأنه يقرأ وهو فقط جاء للتصنت عليهم والسماع، نسأل الله السلامة والعافية. أو أمثال هذه من الحيل، هذا يصب يوم القيامة في أذنه الرصاص المذاب الحار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتسارعون.
نعم.
ومن تلفت
للحديث السابق الذي مر، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. نعم.
ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودي لحديثه يجب حفظه عليه، لأن تلفته يعتئ تلفت وتفزع.
نعم. إذن ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودي له، يعني هذا أمانة عندك لا تخبر بها أحد، لحديثه يجب حفظه عليه لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع، يعني أنه ما يريد أحد يستمع. وقد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وحسنه الألباني رحم الله الجميع. إذن هذه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن ينتبه لها، حفظ السر وما أقل حفظ الأسرار اليوم. المجالس بالأمانات، يعني كما حدثني أحد الأفاضل قال كأنهم يفهمون حديث المجالس بالأمانات أن هذه أمانة لا بد أن تبلغها غيرك، لا أن تحفظها عندك، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أمر خطير أيها الإخوة، وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم على الذي يفشي الأسرار، على الذي يأتي ويتصنت على الناس ويظن أن هذا من الذكاء أنه عرف ماذا يقول فلان وفلان. هذه أمور خطيرة وفيها وعيد الشديد الذي جاء في صحيح البخاري يصب في أذنيه الرصاص المذاب الحار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويكره الخيلاء والزهو في المشي وإنما يمشي قصدا، فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين.
نعم. قال: ويكره الخيلاء، ويكره الخيلاء والزهو. الخيلاء والزهو يعني الكبر، يعني التكبر الكبر. قال ابن فارس رحمه الله عند مادة زهو، زهو قال: الزاء والهاء والحرف المعتل أصلان، أحدهما يدل على كبر وفخر والآخر على حسن. فالأول الزهو وهو الفخر، وهو الفخر. قال وذكر كلاما ثم قال: ومن الباب زهي الرجل فهو مزهو إذا تفخر وتعظم، إذا تفخر وتعظم، يعني أنه معجب بنفسه، معجب بنفسه. كذلك الخيلاء أيضا مأخوذ من التفاخر والتكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا التكبر والتفاخر قد جاء النهي عنه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء الدعوة إلى ضده من التواضع. قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تصد عنهم تكبرا. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد في مسنده قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وتسبيل الإزار، كن مسبلا نازلا تحت الكعب، فإنه من الخيلاء والخيلاء لا يحبها الله. وإن امرئ سبك بما يعلم فيك فلا تسبه بما تعلم فيه، فإن أجره لك ووباله على من قاله. أخرجه أحمد وصحح إسناده الألباني رحمه الله. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة من الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة من غير ريبة، يعني من غير شيء يدعو إليها. قال: وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله. قال: فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال، يعني بين الصفين كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، بين الصفين صف الكفار وصف المسلمين، فإنه إذا اختال بسلاحه وسيفه فهذا ليس فيه بأس كما نص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه تعظيم للمسلمين واحتقار من الكافرين. قال: واختياله عند الصدقة، يعني أنه يطرب ويفرح إذا أعطى الصدقة فرح بذلك، لا أنه يتكبر على من يعطيه الصدقة. فماذا يفعل اختياله هذا؟ يريد يجعل منه ازديادا في الفعل، يفرح بهذا الأمر ويختال في نفسه ويزيد من الصدقة يفرح بها. قال: وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي والفخر. فاختياله في البغي والفخر، رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أو نعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، يعني ما ذكرته أنت أيها السائل هذا إنما هو من التجمل، والله جميل يحب الجمال لا بأس به. ثم عرف النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالكبر المذموم، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق وغمط الناس، إذن الكبر يكون برد الحق وهو بطر الحق يعني رده، وغمط الناس يعني استحقارهم والتعالي عليهم. وهذا بطر الحق يكون في أشياء كثيرة، حتى يكون في طلب العلم أيضا، إذا جاء إنسان يعلم إنسانا سنة فائدة خطأ وقع فيه ليرجع عنه ثم هو يتكبر يدخل في هذا الحديث، نسأل الله السلامة والعافية، كما نص على ذلك أهل العلم. كذلك جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. دعا عليه صلى الله عليه وسلم، قال: ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها على فيه، يعني أنها شلت. دعا عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر؟ هذا يدل أنه لو أكل بشماله مثلا، لأن يده اليسرى فيها كسر فيها كذا، أن هذا لا بأس به للحاجة. لكن هذا الذي يأكل ليس في يده اليمنى شيء، إنما من باب التكبر. وللأسف الأكل بالشمال والشرب بالشمال هذا يتساهل فيه بعض الناس، وهو من الأمور المحرمة المنهي عنها. ولا حديث فيما يتعلق بالفخر والكبر ونحو ذلك عديدة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث المتفق عليها التي تدل على خطورة التكبر والتفاخر والتعاظم على الناس، قوله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة لباس تعجبه نفسه، مرجل رأسه، ممشط رأسه، يختال في مشيته إذ خسف الله به، نسأل الله السلامة والعافية، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه، متفق عليه. إذن هذا ما يتعلق بالفخر والخيلاء والزهو والكبر ونحو ذلك. قال: فإن الخيلاء مشية يبغضها الله إلا بين الصفين، قد ذكرت الحديث الذي جاء في هذا. وبخلاف ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التواضع في أحاديث عديدة صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا لا شك أنه أدب جليل عظيم يوجهنا به صلى الله عليه وسلم. وما أكثر التفاخر اليوم، تفاخر بالأنساب، بالقبائل، بالمال، بالجنسيات، أنا من جنسية فلانية وأنت من جنسية فلانية، هذا كله مخالف للتواضع الواجب على المسلم فيما بينه وبين أخيه وعدم التكبر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو عند المقدرة هذا لا يزيد فيك، لا يزيدك إلا عزة عند الله سبحانه وتعالى. قال: وما تواضع أحد إلا رفعه الله، ما تواضع أحد إلا رفعه الله. إذن هذا التواضع يكون لمن؟ يكون لله سبحانه وتعالى، هو يتعبد لله بهذه الصفة العظيمة ويطبق هذا مع الناس، تواضع لله فيخفض جناحه للمؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين. يقول العلامة العثيمين رحمه الله: الكبر ترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير وأنه فوق الناس وأن له فضلا عليهم، والإعجاب أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب به ويستعظمه ويستكثره. قال: فالإعجاب يكون في العمل، والكبر يكون في النفس، وكلاهما خلق مذموم، الكبر والإعجاب. قال: والكبر نوعان: كبر على الحق وكبر على الخلق، بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق كبر على الحق، غمط الناس كبر على الخلق. قال: والكبر نوعان: كبر على الحق وكبر على الخلق، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال: فبطر الحق يعني رده والإعراض عنه وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم، وألا يرى الإنسان شيئا الناس شيئا ويرى أنه فوقهم، ويرى أنه فوقهم. قال: وقيل لرجل: ما ترى الناس؟ قال: لا أراهم إلا مثل البعوض. فقيل لهم: إنهم لا يرونك إلا كذلك. قال: وقيل لآخر: ما ترى الناس؟ قال: أرى الناس أعظم مني ولهم شأن ولهم منزلة. قيل له: إنهم يرونك أعظم منهم وأن لك شأنا ومحلا. يعني من تواضع لله رفعه. قال: فأنت، يقول العلامة العثيمين، فأنت إذا رأيت الناس على أي وجه فالناس يرونك بمثل ما تراهم به. إن رأيتهم في محل الإكرام والإجلال والتعظيم ونزلتهم منزلتهم عرفوا لك ذلك، ورأوا في محل الإجلال والإكرام ورأوك في محل الإجلال والإكرام والتعظيم ونزلوك منزلتك، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. ما الذي بعده؟
قال رحمه الله: فصل. ومن مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوي الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت أو ريح، ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم الأخلاق.
نعم، إذا رأى مثل هذه الأمور تقع من بعض الناس، انكشفت عورته بالخطأ خرج منه صوت لريح وضراط ونحو ذلك بالخطأ، فإن من العقل ومن مكارم الأخلاق أن الإنسان يتغافل عن ذلك، يظهر نفسه كأنه ما سمع. فهذه من أخلاق المسلمين ومن أخلاق العقلاء. يقول الإمام أحمد رحمه الله لما قال عن نقل له عن عثمان بن زائدة قال: العافية عشرة أجزاء، العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل، تتغافل كأنك ما رأيت. قال: فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. العافية وفي رواية العقل والسلامة. إذن يقول رحمه الله: كلها في ماذا؟ في التغافل. ترى خطأ من زوجتك، ترى خطأ من ابنك، ترى خطأ من صديقك، ترى هفوة، ترى عورة، ترى شيئا من ذلك، تتغافل كأنك ما رأيت. هذا أكرم لك وأحفظ لهذه العورات التي قد تراها بالخطأ، وكذلك أحفظ لابنك إذا إذا فعل أمرا خطأ ثم استدرك على نفسه، فأنت تظهر أنك ما رأيته، لأنك إذا بينت أنك رأيته مع أنه هذا الابن حاول أن لا يبين لك ذلك، فربما هذا يجعله يستمر هذا الخطأ. لكن إذا ظن في ظنه أنك لازلت لا تعلم، يريد أن يكون في مكانه وحفظ من هذه الأخطاء التي يحاول أن يتستر بها عنك، ماذا تفعل؟ أنت تتكلم كلاما عاما، تقيم عليه الحجة وتذكره بالله، فتكلمه على الأخطاء والذنوب والمعاصي في يوم من الأيام هكذا، وتأتي بذكر ما قد يعني تراه عليه من الأمور التي يسعى في إخفائها عنك، فتذكره بالله وتقيم عليه الحجة، فتحفظ ما بين الستر عليه وما بين أنك أنكرت عليه وعلمته الحق وذكرته بالله. يقول الأعمش رحمه الله: السكوت جواب، يعني لبعض الناس عندما تسكت تجيبه، والتغافل يطفئ شرا كثيرا. لما تتغافل بعض الناس قد يكاد به من بعضهم ويفعل كأنه ما عرف، وهو يعلم كل الألعاب التي تحاك، فماذا يفعل ذاك المسكين الذي يحيك له الدوائر؟ يتعب، لا يستطيع أن يضره، ويجد هذا الذي يحيك له الشر، هذا المسكين، إذا به يأتي ويسلم عليك: كيف حالك يا فلان، أخبارك، ويظهر أنه ما يعرف شيء، فماذا يفعل؟ هذا ذاك الرجل الذي يريد به الشر يستحي من نفسه بعد ذلك. هذه تنفع في بعضهم إذا تغافلت عنه وهو يكيد لك، لكن تعلم أنه لن يصل إلى ضررك، فسيتعب بعد ذلك ويكف شره عنك، بل ربما ينقلب إلى صديق حميم، فتدفع بالتي هي أحسن، تدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا هو يرجع إليك ولي حميم. قال: والتغافل يطفئ شرا كثيرا، ورضا المتجني غاية لا تدرك. الذي يتجنى عليك ويفتري تريد أن ترضيه، ما لا يمكن. واستعطاف المحب عون للظفر، تستعطف من يحبك حتى تصل إلى شيء يعينك عليه. ومن غضب على من لا يقدر عليه طال حزنه، طال حزنه. إذن التغافل سمة عظيمة لأهل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالستر، قال: من ستر على مؤمن ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإذا رأى الإنسان رجل يفعل باطل ويستتر فلا يكشف ويفضح أمام الناس، إنما يستر عليه وينصح بينه وبينه. إذن دين الإسلام دعانا إلى الستر على الناس، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود. فأهل الهيئات يعني أهل المكانة في الناس تقال عثراتهم هفواتهم إلا الحدود، فهذا لا يجوز لأحد أن يقيل أحدا في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعكس ذلك الذي يتتبع العورات لا يغفل عنها ويتغافل، إنما يتتبع، فقد جاء فيه وعيد شديد أنه يفضح ويكشف، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، يفضحه ولو في جوف بيته. إذن الجزاء من جنس العمل، ويفضح الناس ويبغي عليهم ويكشف عوراتهم، يكون في ستر فيكشف، فهذا والعياذ بالله يفضحه الله سبحانه وتعالى. والواقع من أكبر الشواهد على ذلك، كم من إنسان كان يتتبع العورات فكشفه الله وفضحه، يظن أنه ذكي، يدخل في بعض الأرقام الوهمية، الحسابات الوهمية، ويحاول يفضح ويتكلم وكذا وكذا، فيفضح هو ويصبح موعظة للناس، وينكشف أمره، نسأل الله السلامة والعافية، ويمقت بين الناس بسبب هذه الأفعال وغيرها. فالإنسان يتغافل عن الأخطاء إذا ما كان في التغافل خيرا، ويستر على الأخطاء أيضا إذا كان هذا الأمر مما يستر به الإنسان على نفسه. رأى إنسان يستر على نفسه لا يفضحه، ما دام أن هذا الأمر لا يتعلق به حقوق غيره، يعني هو لا يستر على سارق أكل من مال الناس بالباطل، ولا يستر على مبتدع يريد أن ينشر ضلالا، إنما إنسان خطأ في نفسه في بيته يفعله مثلا يستر على نفسه، فانكشف لأحدنا هذا الخطأ ماذا يفعل؟ هنا كما قال العلماء يتنزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر على مؤمن في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. أما ذاك الشرير راعي الأباطيل الذي ينشرها بين الناس، هذا لا يقال فيه حقه ستر، إنما النصيحة أن ينبه الناس على شره، أو رجل يتاجر ويسرق الناس ويقال أستر عليه لا تفضحه، لا، هذا فضيحته من النصيحة. لكن ذاك الآخر المسكين الذي يعني يتستر على نفسه وليس فيه أخذ لحقوق غيره فيستر عليه ولا يفضحه أحد ويجعل ستر الله عليه ولا يكشف، ومع هذا الستر ينصحه، ومع هذا الستر ينصحه. كيف نعالج سوء الظن لإخواننا الذي لم يفعل شيء، الذي لم يفعل شيء يستحق سوء الظن؟ أن تحسن الظن. الله عز وجل يقول: إن بعض الظن إثم، فالإنسان يحسن الظن في أخيه ويعامله كما يحب أن يعامل نفسه. فأنت تريد أن يحسن الناس فيك الظن ولا يسيء الظن فيك، كذلك يجب عليك أن تحسن الظن فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الظن أكذب الحديث. فكيف تحكم على إنسان بمجرد ظن؟ لا يجوز لك ذلك. فإذا ما عرفت أن هذا من الإثم وهذا من الكذب أن يبني الإنسان حكما على أخيه المسلم بمجرد الظن، فإنه والحالة هذه يرتعد ويرتدع من مثل ذلك. يقول الذي يلبس على الناس وهو رجل يعني عاص ونحو ذلك، هذا كما ذكرت يعني لك، إذا كان شره ظاهرا بين الناس هذا ما ليس له ستر وليس له سر، هو فضح نفسه، وهذا من النصيحة. لذلك يقول العلماء: لا غيبة لفاسق الذي يظهر فسقه بين الناس. فأنت لا تفكر فيه، فكر في من يضلهم، لا تفكر فيه، فكر في من يسرقهم، لا تفكر فيه، فكر في من يخادعهم، تكون نصيحتك لهؤلاء، هذا هو مخادع ظالم لنفسه. فإذا ما نظرت إلى المصالح، أيهما أفضل، أن تكشف هذا الرجل للناس أو أن تستر عليه بظنك وهو لا زال يلبس على الناس؟ إذا ذهبت إليه وناصحته وقلت له اتق الله وارتدع عن ذلك جزاك الله خيرا، لكن إذا رأيت أنه لا زال يغوي الناس ويذهب إلى فلان يسرق ماله وفلان يفسد دينه على اختلافهم، فهذا لا شك أنه يعني من الستر عليه مما لا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر على مؤمن. المجالس بالأمانة، نعم هذا حديث حسنه وصححه الشيخ الألباني، أو بالأمانات. قال: إذا كنت تضيف الضيوف بالقهوة وأنت قائم وهم جلوس فهل يجوز ذلك؟ نعم، لأن هذا لا يتأتى إلا بقيامك، تقهوي هذا وتقهوي هذا، لا يكون هذا إلا بذلك. يعني ليس المقصود هنا القيام، إنما المقصود أن توصل لهم الشاي، القهوة، الطعام إلى غيره، فتفعل هذا من أجل الإيصال. يقول: بالأمس ذكرت أن البدء بالسنة بالسلام سنة بالإجماع، ورأيت بعض الشراح يذكر أن المسألة فيها خلاف. الذي ذكر الإجماع ابن عبد البر، وبعضهم اعترض على ابن عبد البر في أن فيه خلاف، فرد عليهم الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمه الله رد عليهم، وهذا في كتاب الاستئذان، هذه المسألة في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري في الحديث الذي ذكرته لكم بالأمس على ما يتعلق ببدء البدء بالسلام في قصة آدم مع الملائكة عليهم السلام. وبعضهم اعترض نعم على ابن عبد البر، لكن رد عليهم الحافظ ابن حجر، لعلك تعود للبحث في ذلك الموطن وتقرأه إن شاء الله. ما فهمت المكتوب. يقول: إذا رأيت بدعة من شخص أو مخالطة منه لأهل البدع، فهل تحذر منه أو تنتظر أن يحذر منه العلماء؟ الأمر أيها الأخ الموفق على نوعين: تحذير الناس، والحذر من نفسك أنت. أنت إذا رأيت على إنسان ما يريبك وتخشى منه على دينك، فأنت تحذر منه في نفسك، تحذر منه في نفسك. أما تحذير الناس وكلام عنهم، هذا يرجع إلى نوع هذه المخالفة، هل هي مخالفة ظاهرة أو خفية؟ هل هي الرجل هذا الذي خالف، هل هو أصوله على السنة لكنه خالف بعد ذلك فيحتاج إلى نصيحة؟ فهذا يكون للعلماء هذه الحالة. أما إنسان رافضي، إنسان أشعري، إنسان ما تريدي، إنسان معتزلي، إنسان إخواني تبليغي، هذه المخالفات الظاهرة هذه واضحة لأن هذا مخالف، لا تحتاج إلى أن يقوم العلماء بذلك. لذلك أنا يعني أرشدت الإخوة من قبل إلى كتاب اسمه الموقف الصحيح من أهل البدع، لعل الإخوة في يوم الجمعة لما تكلمنا وتكلمنا عن هذا الكتاب الموقف الصحيح من أهل البدع، فرق الشيخ ربيع حفظه الله في هذا الكتاب بين البدع الظاهرة والخفية والموقف من كل نوع، ومن البدع الظاهرة البدع الإخوانية، البدع التبليغية، فضلا عن الأشعرية على الروافض إلى غيرهم من هؤلاء، فيفرق. أما من كان من أهل السنة لكن وقع فيه بعض الأشياء الخفية، فهذا يعود فيه للعلماء، لأنهم يرون نصيحته، الصبر عليه، عدم التعجل في أمره. أما أنت بنفسك إذا رأيت أنه سيؤثر عليك، ابتعد عنه بنفسك، ابتعد عنه في نفسك. أما دعوة الناس للحذر منه، هذا جعله للعلماء، جعله للعلماء. فإذا ما فعلتم ذلك اكتفينا مشكلات كثيرة تقع بين إخواننا من أهل السنة السلفيين. لماذا؟ لأنه هكذا يقع بينهم مشاكل، ثم بعد ذلك يقول هذا مخالف، إذا لابد من التحذير منه، إذا لابد من كذا، إذا لابد من كذا. وإذا رجع إلى مثل كتاب شيخنا الشيخ عبد الله البخاري تأملات في مسألة الهجر، تكلم على مسألة دقيقة: الفرق بين الدعوة إلى الهجر وبين إيقاع الهجر، وأن الدعوة إلى الهجر هذه يقوم بها عالم، أما إيقاع الهجر فهذا لا يحتاج إلى فتوى عالم، أنت ترى فيه مضر على نفسك تحذره مباشرة، تخالطه 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 إلى أن يفسدك. لا، لذلك الناس بين طرفين وسط، منهم من أخذ بالهجر والتحذير من نفسه. ومنهم من قال لا، حتى ما يتعلق بهجر نفسي أنا لا أهجر إلا أن يتكلم عالم، أو هذا للعلماء ليس لي الهجر. لا، إنما التوسط في المسألة هذه كما قرر الشيخ ونقل عن العلماء في هذه المسألة، وأقره العلماء أيضا على تفصيلاته ممن قدم له كتابه تأملات أو الكتاب الآخر فيما يتعلق بالرد على رسالة النصيحة، فكلاهما تقرر نفس المسألة في التفريق بين إيقاع الهجر وما يتعلق بالدعوة إلى الهجر، ففرق. هذا الدعوة يقوم بها عالم مطاع، لكن ما يتعلق بإيقاع الهجر لا، هذا يكون منك أنت، أنت تهجره إذا رأيت مضرة على نفسك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.